هذا بودكاست دين وردين، وأنا ندى منصور. دين وردين بودكاست من إنتاج صوت، نسمع فيه تحليلات وقصص عن المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ونرى أثرها على دول منطقتنا. في حلقة اليوم نحن في فلسطين، وبش نحدثوكم عن سياسات المؤسسات المالية الدولية كما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الضفة الغربية وغزة. هذاك علاش حاورنا الباحث الفلسطيني توفيق حداد اللي فسر لنا إخفاقات هذه المؤسسات والدروس اللي يمكن تعلمها من دراسة حالة فلسطين. منذ توقيع اتفاقات أوسلو عام 1993 في البيت الأبيض بين الطرف الفلسطيني والإسرائيلي، لعبت المؤسسات المالية الدولية كما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دور مهم في عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية. خلال الربع القرن الماضي كانت تدخلات المؤسسات الدولية مكثفة في مجالات تصميم السياسات والرقابة والتقييم والتمويل، والأهم في إيصال الموارد إلى السلطة الفلسطينية، وأيضاً إيصالها إلى القطاع الخاص والمنظمات الأهلية في الضفة الغربية. سعت كل هذه التدخلات لبناء الدولة الفلسطينية واللي وعدت اتفاقية أوسلو ببنائها، لكن إرث المؤسسات الدولية والدول الغربية المانحة كان مليء بالتعقيدات، خصوصاً ضمن التوقيت اللي تم توقيع فيه الاتفاقية هذه. وهذا اللي أكده الباحث توفيق حداد من خلال محاورتنا ليه، فهو يرى أن الدول المانحة الكبيرة مثل أمريكا والدول الأوروبية واليابان يمثلوا التيار الغربي ويوصفهم بأنهم معاقل الرأسمالية الغربية. ويعتبر الأستاذ توفيق أنه هذا التيار شاف في اتفاقية أوسلو فرصة تاريخية للأمريكان بالذات، اللي كانوا يحاولوا حسب رأيه تطبيق مفهومهم لحل الصراع في فترة زمنية معينة. ومع انهيار الاتحاد السوفيتي فيما بعد، انهارت دول عدم الانحياز، ومنظمة التحرير كانت معزولة تماماً بعد حرب الخليج، وكانت المنظمة مفلسة وقتها. فكانت أوسلو فرصة ذهبية لتفرض أمريكا نفسها على منظمة التحرير من أجل قبول حل التسوية. والمقصود هوني في حل التسوية هو الوصول لاتفاقيات سياسية واقتصادية وأمنية مع الاحتلال لتحقيق ما سمي بالتعايش. الأستاذ توفيق حداد يرى أن المؤسسات المالية الدولية لعبت دور في تطبيق اتفاقية أوسلو، ولكن طبعاً ترجمتها بطريقة معينة. لم يكن دورها مادي فقط وإنما إيديولوجي كذلك، وكان تقني زادة من خلال المخططات المتبعة، وهكا تم تطبيق اتفاقية أوسلو على مزاج هذه المؤسسات حسب تعبيره. وبالتزامن مع توقيع أوسلو وبموجب الاتفاق تأسست السلطة الفلسطينية لتكون أداة مؤقتة للحكم الذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع بقاء بعض المناطق خاضعة أمنياً وإدارياً للسيطرة الإسرائيلية، إضافة للسيطرة على الحدود والقدس والاستمرار في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية. هذاك علاش يرى الأستاذ توفيق الحداد إنه اجتماع دور السلطة وأوسلو والمؤسسات المالية الدولية كان الهدف الرئيسي منه هو إنقاذ إسرائيل من عبء مسؤولية احتلالها لفلسطين، وبحث المؤسسات المالية الدولية على الحلول المؤسساتية والمالية من أجل إنقاذ إسرائيل وإجهاض الحركة الوطنية، وكأنهم يخلقوا مشكلة ومن ثم يوفروا لها حل مادي بحت بعيداً عن السياسة. وحسب تعبير الأستاذ توفيق، نحن نعرف أن المال والاقتصاد والسياسة خاصة في منطقة مثل فلسطين مرتبطين ببعضهم، ما فماش اقتصاد يشبه حالة فلسطين تماماً، لأن إسرائيل انتهجت سياساتها ضد الفلسطينيين مثل منع استغلال الأراضي وتعطيل الزراعة وصناعة كذلك. الحقيقة إنه تدخل المؤسسات المالية الدولية بالتزامن مع اتفاقية أوسلو كان فقط المرحلة الأولى، وبخصوص هذه النقطة بالذات يرى الأستاذ توفيق إنه تدخل صندوق النقد الدولي في فلسطين أتى على مراحل. المرحلة الأولى بين سنة 1993 وسنة 2000، وكانت تحت مسمى البيس بيلدينج أو بناء السلام، وتمثلت الفترة هذه في بناء المؤسسات اللي في الأخر كانوا مؤسسات الحكم الذاتي طبعاً، وهذا كان إنجاز كبير بالنسبة لهم لأنه تم تطبيق هذه الخطوة دون إيقاف الاستيطان، وطبقوها دون أن يرتبط إنشاء هذه المؤسسات بضمان إنه هذا سيؤدي حقاً إلى دولة مستقلة ومن ثم إلى إنهاء المفاوضات. هذا كان بالنسبة للمرحلة الأولى. تبدأ المرحلة الثانية سنة 2000، في وقت كانت تعيش فيه فلسطين بدايات الانتفاضة الثانية.
اندلعت شرارة الانتفاضة الثانية عقب اقتحام زعيم المعارضة الإسرائيلية آنذاك رايل شارون يوم 28 من أيلول عام 2000 باحات المسجد الأقصى تحت حماية نحو 2000 من الجنود والقوات الخاصة. تعرضت مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة في الانتفاضة لاجتياحات عسكرية وتدمير آلاف المنازل والبيوت. شرعت سلطات الاحتلال في بناء جدار الضم والتوسع في صيف 2002 ليبلغ طوله نحو 703 كيلومترات يتلوى حول الضفة وداخل أراضيها.
الانتفاضة الثانية استمرت حوالي 5 سنوات وكانت واحدة من الأحداث المهمة في التاريخ الفلسطيني اللي مازلنا نشوفه في أثارها حتى لليوم، ومعاها تغير شكل التدخلات للمؤسسات المالية الدولية ووجودها، وبدأت مرحلة ثانية بين سياساتها المالية والمتأثرة بشكل مباشر بالوضع السياسي. فيما يخص المرحلة الثانية من تدخل الصندوق أي فترة بعد 2000، يقول الأستاذ توفيق الحداد إنه كانت أمام الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات شروط جديدة، وإن رفضت الولايات المتحدة الدولة المستقلة، رفض القدس كعاصمة، ورفض عودة اللاجئين. عرفات ما قبلش بهذه الشروط ومن وقتها صار غير مرغوب فيه، وهكا بين سنتي 2000 و2004 لعب البنك الدولي دور إصلاح منظمات السلطة الفلسطينية، ولكن الهدف الرئيسي كان افتكاك السلطة من بين يدي عرفات وفرضه على منظمة التحرير إنها تكشف على كل استثماراتها، وهذا من أهم أسرار أي حركة وطنية أو تحريرية طبعاً، فهذا يعتبر مصدر قوتها والضامن لتواجدها. بعد الكشف على كل الأموال والإنفاقات والإيرادات اللي توصل للسلطة، تم توحيدها الكل في حساب بنكي تحت إشراف صندوق النقد الدولي. تعتمد السلطة الفلسطينية في تغطية نفقاتها ودفع رواتب موظفيها على عائدات الضرائب الفلسطينية اللي تجمعها إسرائيل نيابة عنها وتحجزها أحياناً، مثل ما حجزت 138 مليون دولار سنة 2019. وتعتمد السلطة أيضاً على مساعدات الدول المانحة وفي طليعتهم مع الاتحاد الأوروبي. تواصلت الإصلاحات الواسعة اللي دعت لها المؤسسات المالية الدولية، واعتمدتها بعد ذلك القيادة الفلسطينية، وذلك حتى صيف 2004، أي قبل وفاة عرفات في نوفمبر تشرين الثاني من نفس العام. وبحلول هذا الوقت أي نهاية 2004 ضمنت إدارة الأمور المالية العامة للسلطة الفلسطينية العديد من النقاط، من أهمها تتبع جميع الأموال وإنشاء حساب الخزينة المركزي والاستثمارات التجارية للسلطة الفلسطينية والمؤسسات المملوكة للدولة والتدقيق الخارجي والداخلي والتركيز مع دور المجلس التشريعي الفلسطيني في كل هذه الأمور. وبالحديث عن المجلس التشريعي، هوني فما قصة مهمة تفاعلت معها المؤسسات المالية الدولية، هات نسمعوها.
السلطة الفلسطينية من جانبها نظمت انتخابات تشريعية في كانون الثاني من عام 2006، وجاءت النتائج بعكس التوقعات. حركة حماس حققت فوزا كبيرا، ما أثار حفيظة المجتمع الدولي الذي يعتبر حماس حركة إرهابية.
بعد فوز حركة حماس الإسلامية في انتخابات المجلس التشريعي أي البرلمان عام 2006، سرعت المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة إلى إعادة إنشاء حسابات رئاسية خوفاً من وقوع وزارة المالية في أيدي حماس. فوز حماس في الانتخابات تبع الكثير من التوترات بينها وبين الحزب الكبير الثاني في فلسطين، أي حركة فتح، واللي وصلت بالفلسطينيين لما يعرف بالانقسام ووجود حكومتين، واحدة في الضفة تديرها السلطة ويرأسها قائد حركة فتح، وواحدة في غزة تديرها حماس. وأكد الأستاذ توفيق الحداد خلال محاورتنا ليه إنه الأمور أصبحت أكثر تعقيداً، حيث تكونت نخب وصارت انقسامات، وزاد الاستيطان من حدة القضايا الأساسية مثل القدس واللاجئين. يعني في الآخر لم يتم إيجاد أي حل، وحسب تقدير الأستاذ توفيق كان لازم نعترف بالأول بالسلطة الفلسطينية اللي هي فقط مؤسسة دورها إنها تفصل ما بين الاحتلال والشعب وتدير الوضع الاجتماعي لا أكثر ولا أقل. ويضيف إنه البنك الدولي والدول المانحة حاولوا إنشاء نخب لإدارة البلاد. من المهم إدراك إنه مشاركة المؤسسات المالية الدولية في أنشطة بناء السلام تعتبر جديدة نسبياً على هذه المؤسسات بشكل عام، وعمق التحولات اللي جرت في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة سياسات المؤسسات المالية الدولية لا تقل أهمية عن التحولات اللي سببها الاحتلال الإسرائيلي، ولا نستطيع النظر إلى هذه التحولات بمعزل عن بعضها، ومن المفيد إنه نراو تزامنها وتشكلها للحالة الفلسطينية الآن. في نهاية الأمر، معالجة الوضع الراهن في فلسطين بعد تدخلات المؤسسات المالية الدولية يتطلب فهم عميق لتاريخ هذه التدخلات وجهود كبيرة لتحسين الوضع الاجتماعي بالتوازي مع تغيير الأوضاع الاقتصادية والسياسية نحو الأفضل. كنت معكم أنا ندى منصور في الكتابة والتقديم، وفي التحرير لما رباح، وفي المونتاج حسان مهرة. شكراً على الاستماع.